هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم. هو الظاهر أنه إذا كان يوم أو يومين ينقطع عنها اليسير. وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين أو منهج السالكين، يقول هي التي يستمر عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا يسير. نعم نعم، هذا يدل على ما ذكره ابن رجب وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا
غسل المني وفرقه، غسله في حال ما إذا كان رطبا، وفرقه فيما إذا كان يابسا. ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر، والذي يخرج 4 أصناف: المني والمذي والودي والبول. أعد يا أخ. من الذي يكلم الآن؟ أنت؟ من الذي يكلم الآن؟ يرفع يده يتكلم. أنت؟ لا، مو أنت، أنا أقصد الأخ. أي نعم. نعم. أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا، ولذلك سمي منيا، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه مدفوق يندفق شدة، أو بمعنى فاعل، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم، وتأتي بمعنى مفعول كجريح، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. هذا المني لا يجب غسله، لكنه أفضل، لأن وليس لنجاسته بل لذهاب صورته، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط. والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا. ورأيت في كتاب بدائع الفوائد وهو يتكلم على طهارة المني ويأتي بأدلة وتعليلات، قال إنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول إن المني نجس، وابن عقيل يقول إن المني طاهر. فقيل له: ماذا يعني، ماذا بينكما؟ قال: أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، وهذا صحيح، هذا واقع. فالإنسان الحمد لله طاهر، وأصله أيضا طاهر، وهذا هو الصحيح. أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط، والناس يختلفون فيه، منهم من هو كثير المذي، ومنهم المتوسط، ومنهم القليل، ومنهم المعدل. فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا، وهو يعني المذي بين البول وبين المني، يعني أن نجاسته مخففة، وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول. أما كون نجاسته مخففة فقد جاءت السنة بنضحه، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك. ولعل الحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة، كلما أمد الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة لا سيما من المذاء. والثاني أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته. الثالث نعم، وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصتين، وإن لم يصبهما شيء من البول. وذكر العلماء من فوائد المذي، وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكلية، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية. أما البول فمعروف، وأما الودي فإنه عصارة البول، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول، وربما يستمر مع بعض الناس ويصل معه كالسلس. فهذه وحكم هذا عن الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه. وقوله رحمه الله: وغسل ما يصيب من المرأة، مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا أحد القولين في المسألة. وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسله. وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول إنه يجب غسله ويجب ما أصاب الثوب منه. والله الكلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول، ما هو الثاني؟ وجوب الغسل، ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا، لكن الصحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين: الوجه الأول المشقة، والوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب الغسل غسلها ما أصاب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد.
هذا فيه من الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل، ثياب الزوج يعني، فتخدمه في غسل ثيابه. وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع، وإلا فلا يجب عليها. وعلى هذا فإذا لم يأتي الزوج بخادم ودخل إلى البيت وقال: سوي العشاء، فقالت: لن أخدمك، سوي العشاء أنت، تلزمه بذلك أو لا؟ نعم تلزمه بذلك، أي على رأي هؤلاء تلزمه بذلك، فتقول: إما أن تسوي أنت وإلا أطلع للسوق وجبني. نعم. ولا شك أن هذا قول حتى يعني الطبائع البشرية تنفر منه. والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل، حيث قال وعاشروهن بالمعروف، فما جرى به العرف فهو الواجب، سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج. فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل، قلنا نعمل بهذا. وإذا كنا في بلاد بالعكس، قلنا لا بد أن تلزم الزوجة بما جرت فيه العادة. فمثلا عندنا، نسأل الله أن يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها، عندنا أن النساء يخدمن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك. نعم، فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة الخادمات أن تضرب النساء فيما بعد، وأن تقول سو عشاك بيدك وسو واغسل البيت أنت. نعم، وهي نائمة على السرير وهذا الرجل مسكين يكد. نعم، لكن هذا إن شاء الله لن يكون، إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون. فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب إيش؟ الرجوع إلى العرف، لأن الله أحالنا عليه، قال عاشروهن بالمعروف، وقال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف. وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله، كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يخصف نعله وكان يخيط ثوبه، وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم، حتى إن الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة، وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها، لأن ذلك مما جرى به العرف. فإذا قالوا لعل هذا تبرؤ، وأنها لو شاءت لم تنعت، قلنا نعم هذا وارد، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد، وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا أو يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
نعم، هذا الحديث كما تقدم يدل على أن المني طاهر، لأن أثر المني يبقى لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى أثره. وفيه دليل على جواز التصريح بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إليه، لأن هذا من بيان الحق، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي، وقال تعالى والله لا يستحي من الحق. وفيه أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها، ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بالعرف.
أحسن الله إليك، هل فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟
لا، ما في دليل،
لأنها إذا كانت تغسل الجنابة من الثوب،
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يجامع أو يحتلم، فإن كان يجامع فلن يصيب الثوب.
الرسول أليس يباشر بدون جماع؟
أي نعم، لكنه كان
المباشرة
يملك الإربة،
أي المباشرة يخرج منها الشيء. أما الاحتلام فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم.
وتفصيل بعض العلماء أحسن الله إليك في أن احتلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، إما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه،
نعم،
من تلاعب الشيطان، والقسم الثاني أن يكون فيه زيادة من الماء،
نعم،
فيخرج هذا الزائد، هذا يقع من النبي.
العلماء الصحيحين عموما، وأنه لكن مسألة أنه يخرج المني ويكون على ثيابه سهل جدا، ما في إشكال.
باب إذا غسل الجناب. باب أفوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم السواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
حدثنا آدم
قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
هذا الباب يقول رحمه الله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هل هي نجسة أو لا. ثم استدل رحمه الله لطهارة أبوال الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرهط من عكل أو عرينة، وإنما قال أو عرينة ليس للشك، بل لأنهم من هؤلاء وهؤلاء، فأو هنا بمعنى الواو. طيب، يقول ووجه الدلالة واضح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من هذه الأبوال، ولو كانت الأبوال نجسة لكانت الحاجة داعية إلى أن يبين ذلك لهم. فهل يقاس عليها بقية الدواب؟ يقال في ذلك تفصيل، أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق، وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس، مثل الحمار، الكلب، الهر وغير ذلك، كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فيكون قول البخاري والدواب يعني التي تؤكل. نعم. قال والغنم واضح أن أبوال الغنم طاهرة، ومرابضها يعني ما تربط فيه، والذي تربط فيه الدواب في الغالب يكون فيه بول وروث، فهل ما تربط فيه نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، حتى معاطن الإبل ليست بنجسة، لكن قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لسبب غير النجاسة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، والشياطين تألفها، ويقال إنها تأوي إلى معاطنها، فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لا لنجاستها ولكن إيش؟ لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن. ثم المعاطن ليست كالمرابض التي تربط فيها الليلة ثم تغادر، هذا لا يسمى عطنا، يعني لو أن إبلا عرس أهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت ثم قاموا عن هذا المكان وانصرفوا عنه، فهل تجوز الصلاة في هذه المرابض؟ نعم، لأنها ليست معاطن. المعاطن قال بعض العلماء هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه، يعني مثل الأحواش. وقيل إن المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت، لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبول وتروث، هذه من عادتها، والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنا، ولعل الأمر يشمل هذا وهذا، أنها ما تقيم فيه وتأوي إليه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب. وقوله وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، السرقين هو الذي يسمى عندنا السرجين، عرفتم؟ ها؟ طيب، ويسمى الزبل، عرفتم؟ زين، طيب، هذا السرقين، يعني أنه صلى على السرقين، لأن السرقين إذا لم نتيقن أنه من نجاسة فهو طاهر، لكن قوله في دار البريد ما أدري لماذا ذكرها في الشرح، مش يقول كلمة أو كلمتين ما تحتاج، ها؟ لا، لكن وش وجه الإشكال فيها؟
قوله وصلى أبو موسى هو الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الخوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب، فذكره. والسرقين بسكون المهملة وإسكان الراء هو الزبل، وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله وهو فارسي معرب، ويقال السرجين بالجيم، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار البريد
خلاص عرفنا، صار قوله في دار البريد والسرقين يعني معناه شيء واحد، يعني في كانوا قال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج إلى البرية، وبهذا يزول الإشكال. وقال ها هنا وثم سواء، ها هنا بالمكان القريب، ثم بالمكان البعيد كما هو معروف اسم الإشارة. ثم ذكر حديث الجماعة أن الذين قدموا المدينة من عكن أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني لم يصحوا فيها، أصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى إبل الصدقة وشربوا من الأبوال والألبان. وكيف ذلك؟ هل يشربون اللبن وحده والبول وحده أو يخلط؟ المعروف أنه يخلط، وقد كان الناس يتداوون بذلك، وأكثر من يتداوى به من يصاب بداء البطن. داء البطن أحيانا يكون فيه يعني ينتفخ ويمتلئ ماء في غير المعدة، وهذا بإذن الله من أسباب الشفاء إذا استعمل. يقول: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم. وفي رواية أنهم سملوا أعين الراعي بمخايط الحديد، وهذا جزاء النعمة. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. أتعرفون قصة سنمار؟ سنمار بنى لملك من الملوك قصرا عظيما فخما لا يماثله شيء، فلما انتهى من القصر قال: هذا الرجل أخشى أن يذهب ويبني لغيري مثله أو أحسن منه، فما هو الطريق؟ قال: الطريق اقتل، اصعد به إلى فوق وألقه من أعلى شرفات القصر وينتهي الموضوع، ما يبني بعد ذلك لأحد. ففعل، نسأل الله العافية. والعوام يقولون: جزاء ناقة الحج ذبحها، يعني ناقة الحج التي يوصله للحج إذا رجع جزاؤها أن يذبحها. هؤلاء والعياذ بالله جزاء هذه النعمة التي أنعمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم قتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، وكأن ناحيتهم قريبة لأن الخبر جاء مبكرا. واللتان بهم أيضا يقول: لما ارتفع النهار جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم. وظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربعة، وفي بعض سياقاته قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. نعم. وسمرت أعينهم، يعني كحلت بالمسامير، تحمى المسامير حتى تكون جمرة ثم تكحل بها العين والعياذ بالله، تنفقع، لأنهم فعلوا ذلك براع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا، عقوبة صارمة. ألقوا في حرة المدينة، وتعرفون أن الحرة حجارة سود حارة جدا، ألقوا فيها فاشتد عليهم الحر والعطش وجعلوا يستسقون، ولكن الناس لا يسقون حتى ماتوا. وهذه عقوبة غليظة، لأن الجزاء من جنس العمل، فعلتهم والعياذ بالله شنيعة، فلذلك عوقبوا بهذه العقوبة. قال بعض العلماء: إن هذه العقوبة نسخت بالحدود، لأن الحدود أغلظ ما فيها حد قطاع الطريق، ولا يفعل بقطاع الطريق كما فعل بهؤلاء. قالوا: فهذا تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت الحدود اكتفي بها. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفأوا من الأرض. وليس فيه أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم ثم يجعلون في مكان حار يستسقون فلا يسقون حتى يموت. وقد يقال إنه إذا وجد مثل هذه المسألة بالعين فلنا أن نعاقب بهذه العقوبة سواء كانت قبل الحدود أو بعدها. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرق. سرقوا؟ إيش سرقوا؟ سرقوا الإبل لأنهم استرقوها وقتلوا من؟ الراعي. وكفروا بعد إيمانهم. وهذا ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن كأن حالهم أو قرينة حالهم تدل على أنهم ارتدوا والعياذ بالله وكفروا بعد إيمانهم. والرابعة: حاربوا الله ورسوله لأنهم سعوا في الأرض فسادا، والسعي في الأرض فسادا حرب لله ورسوله. الشاهد من هذا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالتنزه منها، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. وأما الحديث الثاني فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، فدل ذلك على أن أرواث الغنم وأبوالها طاهرة وإلا لم يصلي فيها. وقوله قبل أن يبنى المسجد، أي مسجد هذا؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وأول ما سعى أن بنى المسجد، وكان فيه قبور المشركين نبشها وطهر المكان منها ثم بناه. نعم.
يقول هو كفر شيخ، يقول رواية ليس التعليق.
إيش؟
يقول إنها رواية ثانية.
اللي هي؟
كفر. وكفر وبعد إيمان.
رواية؟
ثابتة وليست موقوفة على
أبي. إيه. كيف يقول؟ وش يقول؟
قوله وكفروا هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي، وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث، وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعض.
أحسنت. نعم.
قبل
نزول الحدود، قبل الله سبحانه وتعالى قال: هذا عقوبة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. أظنه الزهري قال هذا، لكن لم يعاقبه مثل ما فعل إلا في سمر الأعين، فإنه جاء في رواية مسلم أنه فعلوا ذلك. لكن هل قطعوا أيدي الراعي وأرجله؟ إذن ما هو قصاص؟ أين لعظم فعلهم عوقبوا بهذه العقوبة الغليظة. أخذنا ثلاث.
واحد.
لا اثنين. إيه نعم، يستفاد من هذا الحديث أن الجماعة إذا اتفقوا وإن لم يباشروا الفعل كلهم فإن الحكم فيهم واحد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يقتل الجماعة بالواحد بأحد أمرين، ما هما؟ إذا تمالأوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد لقتله فإنهم تقتل الجماعة بالواحد. فهمين يا منصور؟ إذا تمالأوا وإن لم يباشر الباقون القتل الثاني أو صلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يعلم كل واحد بالآخر، مثل أن يكون اثنان حذف شخصا بحجارة قاتلة لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتلة يعني رميته قاتلة، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلان فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان المباشر للقتل أحدهما. وكذلك الردء الذي يكون عينا للقتلة، وش معنى عينا لهم؟ يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل. فالقاعدة إذن أنه يقتل، تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تمالؤ فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله. ولهذا قالوا، قال العلماء يعني، لو أن رجلا أمسك شخصا فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك ما قتل ولا مالع. نقف على باب ما يقع من النجاسات. شفاء أثر الزهري في انتشاب عظام الفيل شرح، ها؟ الزهري في عظام الموتى: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون فيها. لا لا بد أن أذكر شيء. كيف؟
نحو
الفيل وغيره.
نعم. تركت ناسا في كثير والتنوين والتكثير قول ويدهنون من الافتعال ويجيء الغنقون، وهذا يدل على انهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر الخلاف فيه قريبا.
اي يعجب. يمكن في مبحث الباب. ها؟ كيف؟ بعد بخمسة أسطر. وقال مسلم إبراهيم لا بأس بتزيادة العاج.
قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أي مما لا يؤكل، ذكرت ناسا كثيرا والتنوين من تكثير. قوله ويدهنون التشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله ويسكن الدال، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر خلاف فيه قريبا. قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفرضي. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العهد بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة بالزين. والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سينا لا
والعاج العاج
والعاج هو ناب الفيل.
ها؟
هو ناب الفيل.
نعم.
قال ابن سينا لا يسمى غيره عاجا. وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل، فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطابي فبعل لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية وفيه نظر. ففي الصحاح المسك السوار من عاج أو ذبل تغاير بينهما، لكن قال الخالي العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل، وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تكله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى: قل من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم كله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقة، وقال مالك هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير المأقول يطهر بالتذكية وهو قول أبي حنيفة.
الله أكبر. لا، الصواب أن يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة، وأما الحياة فهي تحل لا شك. والدليل على هذا أنك لو بردت السن بمبرد أحسست بالألم، أليس كذلك؟ إذن فالحياة تحل. وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على أن العظم تحل الحياة صحيح، لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة، العبرة هو إيش؟ الدم. والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إن لم يكن كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فميتته طاهرة لأنه ليس له نفس سائلة. نعم. إيش؟
شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الحياة التي تحل
العظم
حياة
نباتية ليست حياة حيوانية. نعم. والله على كل حال سواء نباتية أو حياتية هو يتألم الإنسان به، لو كسر لتألم ولو برد لتألم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه سقف في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السن قصدي مجوف في وسطه، ما عاد عدد لها هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. نعم. ما قرأني يا جماعة؟ طيب صارت العظام طاهرة. اي نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميتة اكلها في عظام الموتى. اي ان نعم بما لا، لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام، ذكرنا كلام شيخ الإسلام. نعم. كيف ما رجعنا؟ كما قلنا لكم سابقا إن الإنسان يسوق أقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح.
شيخ وقول مالك صحيح؟
والله فيه في القلب منه شيء، أن كلما ذكي فإنه يكون طاهرا ولو لم يأكل. لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات، حتى ان الكلب ذكر عنه فيه روايتان: الكراهه واظن التحريم. هو يتوسع رحمه الله، والحق ما دل عليه الكتاب والسنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب ما يقع من النجاسات في السم والماء: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت فالجولنا اللون لون الدم والعرض عرض المسك.
الله أكبر. وجه المناسبة هنا أن الدم له رائحة، ولهذا قال العرف يعني رائحته عرف المسك. وعلى هذا فإذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا. هذا ما يظهر لي من إيراد البخاري هذا الحديث، ولعل الشيخ الشارح يبين وجه إدخالي في هذا الباب.
وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يذكر في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعوم في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد ملاقات ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق، لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع. وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بجناسته لكونه دما عقل.
بجناسته ردا على من يقول بجناسته.
مقصود البخاري وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بذنب نجاسته لكونه دما عقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل، وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت. وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغييب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان، وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلمه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك، لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه. ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء
اسم الماء بفتح
أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء ألا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه، والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب بالشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. قال: هذا ضعيف مع تكلفه.
ابن رشيد الذي يظهر لي ما قلته أولا إثبات أن الدم له رائحة، فإذا تغير ما سقط فيه الدم بهذه الرائحة صار حكمه حكم الدم، فإن كان الدم طيبا فالماء طيب، وإن كان خبيثا فالماء خبيث، وهنا دماء طيبة، دم الكبد طيب، ودم القلب طيب، ودم الحوت طيب، فإذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باق على طهوريته. أما الدم المسفوح فهو نجس، فإذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا، وهذا الذي ذكرته والله أعلم أقرب الاحتمالات، لأن هذه الاحتمالات التي ساقها فيها في شيء منها تعسف، ويبعد أن البخاري أرادها. نعم.
باب البول في الماء الدائم.
تغير برائحة كريهة فقط يتعذب الإنسان ولا برائحة
مؤلمة؟ لا، إذا تغير برائحة خبيثة يعني نجسة. لا نجسة نجسة. يعني لو فرضنا ان لحمه مذكاه سقطت في ماء وكانت قد انتنت وتغير الماء بها فالماء طهور وان كان رائحه كريهه. نعم.
باب البول في الماء الدائم.
ليش لماذا نونت؟
لان عندي مقطوع عن الباب.
مقطوع.
نعم.
اللي هو الماء عندك مرفوع عندك.
لا.
الماء مرفوع.
مرفوع.
البول
ما عندي بول.
إن ما عندي ذكر البول ما ذكر. وعندي نسخة بالهامش مذكورها البول لكن مذكورة بالجر ولا وجه للقطع، لأنه وش معنى باب البول في الماء الراكد؟ ايش وين الخبر؟ هو ما ياتي الباب مقطوعا عما بعده الا اذا كان هناك خبر، يعني اذا صلحت الجمله ان تكون خبريه بعد ذكر الباب صارت بالتنوين.
يقول عند اخرجه مسلم في الطهاره باب النهي عن
البول
في الماء الدائم.
اي باب النهي صح.
يعني
اذا نقول باب البول في الماء الدائم.
باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان.
أنتم عرفتم القاعدة متى ينون الباب؟ إذا كان ما بعده جملة. إذا كان ما بعده جملة فإنه ينون، أما إذا كان ما بعده مفردا فإنه يضاف إلى ما بعده.
ينون بالاختيار أم يجب أن ينون؟
لا يجب، يجب، لأنه إذا أضيف بقي خبر المبتدأ متعلقا. نعم، أيه هو صحيح، صحيح مكسور.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أن
مثلا باب البخاري مر علينا باب العلم قبل القول والعمل، هذا لا يستقيم أن تقطع أن تضيفه، لا يصح أن تقول باب العلم قبل القول والعمل، يتعين التنوين. نعم.
أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
نحن الآخرون يعني زمنا في الدنيا، السابقون في الآخرة، في كل مواقف الآخرة هذه الأمة والله الحمد هي الأولى على الصراط وعلى دخول الجنة وعلى الميزان وعلى كل شيء. الشاهد قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فسر قوله الدائم بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وذلك لأنه إذا بال فيه وهو دائم لا يجري ثم اغتسل كان في هذا تناقض، كيف تتطهر بماء أخبثته أنت ببولك، ولا سيما إذا كان الماء قليلا. وفهم منه أنه يجوز أن يبول الإنسان في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، لأن البول جرى به الماء. وهل المراد بالماء الذي لا يجري المراد المستبحر الكثير؟ الجواب لا، الماء المستبحر الكثير كما لو كان في البحر أو في قطعة كبيرة منه لا تتأثر بهذا البول، لا يضر. نعم. نعم يصح. نعم.
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي.
الأثر هذه أثر ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، ودليل هذا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره أن فينا عليه قدرا فخلعهما ومضى. ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف العورة بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد، وذكر أن فيه نجاسة أو رأى أن فيه نجاسة، فماذا يصنع؟ هل يخلعه ويصلي عريانا أو يبقى يصلي فيه وهو نجس؟ نقول يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسله ويستأنف الصلاة من جديد. كذلك أيضا أثر ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة فإن صلاته صحيحة. وقوله أو لغير القبلة كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلا ولم يتمكن ممن يدله على القبلة، فإن كان يتمكن كما لو كان في البلد وأمكنه أن يسأل الناس أين القبلة فإنه مفرط ويلزمه إعادة الصلاة. كذلك إذا تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، كما جاء في السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمما حين لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة، فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. نعم. هو سيأتي في الحديث، هو يشير إلى هذا، سيأتي في الحديث نفسه. نعم. يعيد. نعم. ما أجل، لأن المساجد فيها علامة القبلة. نعم. هو عادة أن الأبواب الكثيرة لا تكون في قبلة المسجد. أي. إذا لم تكن في قبلة عرف أن هذا خلف القبلة. نعم.
إذا كان الوقت يعني ضيق ولا يعني يسعى يخلع هذا الثوب النجس ويعيد الصلاة مرة
ثانية. نعم. إذا كانت تفوت بفوات الوقت فلا بأس، وإن كانت لا تفوت بفوات الوقت فإنه يخلع الثوب ويصلي. اللي تفوت بفوات الوقت مثل الجمعة، مثلا الجمعة رأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي ولا يمكنه أن يذهب، لأنه لو ذهب لفاتته الجمعة ولم يلزمه إلا الظهر، فهذا لا يستمر في صلاته. كما قلنا إنه إذا أحدث ولا يمكنه أن يذهب يتوضأ، فإن ذهب فاتته الجمعة فإنه يتيمم ويصلي الجمعة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يحيل بضم الياء يحيل
ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معير وعد السابعة لم نحفظ، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليل قليل بدر.
الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفي الكعبة في أوقات الصلاة وغيرها، لكن في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومنها بيان عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الفعلة البشعة لا يفعلها أحد، وذلك لأن آمن مكان في الأرض هو المسجد الحرام حتى عند قريش. ثم أشد ما يكون من الجرأة أن يجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته، ومع ذلك حملتهم الحمية حمية الجاهلية على أن يفعلوا ذلك. هذا ومن فوائد هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزور ويأتوا بسلاها ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ومنها أن المتآمرين على الفعل كالمباشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلة فقط، بل دعا على الجميع. ويتفرع على هذه المسألة مسائل، كثيرة، وهو أن المباشر أن الردء والمعين إيش كالمباشر، وهذا دلت عليه أصول كثيرة من الشريعة، ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يكون له منعة أي قوة حتى يدافع، انتبه يا أخي وين راح، حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال لو كان لي منعة، فلو هنا للتمني كقول لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني تمنيت أن لي منعة أي قوة حتى أمنع هؤلاء من فعلتهم القبيحة. ومنها تصديق قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإن هؤلاء القوم لما أتوا بهذه الفعلة التي يظنون أنهم أهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوا يضحكون حتى إن بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك، قاتلهم الله. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر في السجود لما وضعوا عليه ذلك، والله أعلم لماذا تأخر، حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه هذا السلع. ومنها جواز جهل الإنسان بمن يدعو عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء على هؤلاء. وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته أو قبل ذلك؟ إن كان بعد أن فرغ من صلاته فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة، لأن الرسول دعا بعد صلاة النافلة، وإن كان قبل ذلك فلا إشكال. وإذا كان الحديث محتملاً رجعنا إلى النصوص المحكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يدعوا قبل السلام، فقال في التشهد لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا نقول الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة، كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو، هذا من البدع، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا وما كان يفعل ذلك. وإذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله دل على أن السنة فعله أو تركه، تركه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما كان الدعاء وهو قبل السلام، ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضا، لأن الإنسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه، فهل من الحكمة أنه بعد أن تفرغ من الصلاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك أن تدعو، أو أن الحكمة أن تدعو ما دامت المناجاة قائمة؟ الثاني لا شك. ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنة، لكن إن فعله الإنسان أحيانا على وجه نأمن من الاقتداء به فلا بأس، يعني مثلا في بيته عندما سلم استدرك وأراد أن يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس. أما في المسجد فإذا كان الإنسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبا، لأنه قد لا يراه أحد إلا في هذه المرة، يتخذ من هذا سنة إذا كان الإنسان مما يقتدى به. وفيه أيضا آية من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان وفلان قتلوا في يوم بدر وسحبوا في قليب بدر، مع أنهم جاءوا إلى بدر على أساس أنهم يريدون بذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار هؤلاء فلا يزالون.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة: عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه فضلات الإنسان. يقول رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، يعني هل هو نجس أو لا. ثم ذكر حديث صلح الحديبية وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وتعلمون في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صده المشركون حمية الجاهلية عن الوصول إلى مكة، مع أنه لو جاء لكع باللكع ليعتمر لم يصده المشركون، لكن حمية الجاهلية أوجبت أن يصدوه، وصارت المراسلة بينهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يقوم الرجل على الرجل كما تفعل الأعاجم على ملوكها إلا في ذلك اليوم، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفاً على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف احتراماً وتعظيماً، وكان إذا تكلم أنصتوا، ما حد يتكلم، وإذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم. وما كانوا يفعلون هذا في الأيام العادية، لكن من أجل إغاظة المشركين، لأن كل شيء تغيظ به المشركين فإنه ثواب لك عند الله، كما قال الله تعالى: ولا يطؤون مواطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي هذا الحديث دليل على أن النخامة طاهرة، وكذلك كل ما يخرج من الإنسان ما عدا ما يخرج من الدبر فإنه نجس، فما يخرج من الريق والأنف والأذن والعين والجلد كل هذا طاهر، إلا ما يخرج من السبيلين. والدم عرفتم الخلاف فيه فيما سبق، هل هو طاهر أو نجس. واستدل أيضا بحديث آخر، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه، طوله ابن أبي مريم، أي ساقه مطولا، هذا الذي يظهر لي الشرح شو طوله.
قوله طوله ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، أحد شيوخ البخاري نسب إلى جده، وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس، خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة، فظهر أن حميدا لم يدلس فيه. ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به، والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حق البزاق باليد في المسجد.
نعم حسنت.
هل الشيخ يستثنى يعني فضلات النبي صلى الله عليه وسلم من دور المضايق؟
لا، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي فهو ثابت للأمة، فبوله كغيره، وكذلك ما يخرج من
إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما شربت بوله.
نعم،
إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما شربت بوله.
هذه مسألة نادرة، ولهذا لولا 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 أننا نقول بهذا ما صح أن نستدل على أن المني طاهر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لو قلنا أن فضلاته طاهرة ما صح أن نستدل. وكان عليه الصلاة والسلام يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر، والحالات النادرة لا عبرة بها. والصواب أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، الطاهر من غيره طاهر منه، والنجس من غيره نجس منه. نعم.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا. والنبيذ هو الذي ينبت فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك، فينبت فيه أن يطرح ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب. فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ لأنه شراب خرج عن كونه ماء. وكذلك المسكر الخمر، يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به لأنه خرج عن كونه ماء. ولكن هل المسكر نجس أو لا؟ في هذا خلاف. وما هو المسكر أيضا؟ هل كل ما غطى العقل فهو مسكر؟ لا، ولهذا نقول البنج ليس مسكرا لأنه يغطي العقل لكن ليس مسكرا، لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، يعني يجد الإنسان نشوة ولذة. الذي يبنج هل يجد هذا؟ لا، فالبنج ليس مسكرا. وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. لكن هل هو نجس؟ أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، أي نجاسة حسية، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وهذا واضح، بل لا يجوز التوضؤ بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء. وعلى هذا يكون قوله أحب اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء، لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، وأحياناً لا يكون في المفضل عليه شيء من الوصف إطلاقاً، ومنه قوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة في يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً، ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار. ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام، ومفهومه كل شراب لم يسكر فهو حلال. إذن المدار على إيش؟ على الإسكار، متى أسكر الشراب فهو حرام. وكذلك لو أسكر المأكول، لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها كالشراب. نعم.
بارك الله فيكم. لأن بعض المشروبات العادية مثل القهوة والشاي أحيانا يزاد في كيفية طبخها، فتكون لها نشوة في الجسم يزاد فيها نشوة. الشاي مثلا يكثر ورق الشاي ثم يغلى كثيرا، يؤثر في ازدياد نشاط جسم الإنسان.
إيش؟
يؤثر في ازدياد نشاط جسم الإنسان.
عجيبة.
نعم.
مؤكد؟
يكيد. يغلى حتى يسود. يكون كثير الشاي الورق.
ويخفف الحلاء؟
لا، بقطع النظر عن الحلاء. هل هذا يدخل في المسألة هذه؟
لا ما أدخل. المنشط ليس مسكرا.
وترك الشيخ واستعمال.
نعم. والله هذه يرجع للأطباء، هل إن هذا التنشيط يؤثر على الجسم رد فعل أو لا؟ فيرجع للأطباء.
الشيخ ناس لو ما شربوا الشاي يعني يؤثر عليه.
قالوا متى أسكر الشراب فهو حرام. الآن في بعض المدمنين على الخمر يعني يشرب خمر ولكن لا يؤثر.
نعم. العبرة بالشراب لا بالشارب. العبرة بالشراب لا بالشارب. فإذا شرب ما يسكر وإن لم يسكر فإنه ينظر في أمره. نعم.
شيخ بارك الله فيك، دائما نسمع عن قول أهل الكوفة أنهم يجيزون النبي ولو كان مسكرا، فما حجتهم؟ ألم يبلغهم يا شيخ مثل هذا الحديث؟
لهم هم يرون أن النبي أن المسكر خاص بالأنواع الخمسة فقط، وبعضهم يقول خاص بالعنب فقط. إيه الصحيح لا شك أن قولهم رحمهم الله ضعيف.
أنا أعرف، لكن لماذا يعني كيف ردوا على مثل هذا؟ لماذا
يعني يقول قيد كل شراب من كذا أسكر فهو حرام. نعم.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء بأي شيء
احنا نقرأ نسمعها بالعين كان فيها مشقة تركها.
بأي شيء دوي بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه.
اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. هذا يدل على أن الدم نجس، بدليل أن فاطمة كانت تغسله عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك لاحتمال أن يكون غسلها إياه من أجل التنظيف، تنظيف الوجه، لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه ملطخا بالدم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وفي هذا دليل على أن مما يوقف الدم ما ذكر في هذا الحديث أن يؤخذ حصير يعني من خوص النخل ويحرق ثم يدك به الجرح فهذا يمسكه وهو مجرب مجرب كنا صغارا نعمل هذا وكذلك أيضا بعض الناس يحرق الخرق يحرقها ثم يذرها على مكان الجرح ويقف وكذلك بعض الناس يأخذ عش العنكبوت الذي يكون في السقوف سابقا الآن السقوف الحمد لله ما فيها عش لكن سابقا فيأخذ العش ويضمد به الجرح ويقف الدم لكن الآن الحمد لله ظهرت أدوية توقف الدم تماما بدون أي مشقة نعم
باب السواك وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
صلى الله عليه وسلم باب السواك السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها ويطلق على التسوك الذي هو الفعل لكنه على الآلة لا أشكال فيه وعلى الفعل يكون اسم مصدر لأن المصدر من تسوك إيش تسوكا والسواك اسم مصدر مثل الكلام اسم مصدر لتكلم والمصدر تكليم فيطلق السواك إذن على فعل التسوك وعلى الآلة التي يتسوك بها والسواك سنة في كل وقت لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ففيه فائدتان الفائدة الأولى أنه يطهر الفم والفائدة الثانية أنه يرضي الرب ولو لم يكن منه إلا رضا الرب عز وجل لكان كافيا فهو مسنون كل وقت لكنه يتأكد في مواضع منها إذا قام الإنسان من النوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن وقال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص أي يدلكه بالماء وفاه أي فمه يشمل الأسنان واللثة واللسان كل هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتسوك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يبالغ في السواك كما قال أبو موسى إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع أي يتقيأ لأنه مبالغ لكن المبالغة قد تشمئز منها النفوس إذا كان عندك أحد ويكفي في السنة أن تأتي بها في البيت ولا سيما عند القيام من النوم فإن الإنسان يحتاج إلى المبالغة في التسوق إذن يسن التسوك متى يتأكد السواك عند القيام من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الفم يتغير كثيرا نعم انتهى الوقت لا شوف لاحظ الآن باقي دقيقة لو كان يؤذن على 7 الآن يؤذن على 6:59 دقيقة نعم ما بقي شيء. ولاحظوا الآن،
الله في صح في كتاب الوضوء من صحيحه: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
هذا الحديث فيه دليل على أنه يدفع الشيء إلى الأكبر ما لم يتميز الأصغر بميزة. فمن ذلك مثلا إذا كان الأصغر عن يمينك وهو الأكبر عن يسارك، فهنا تقدم الأصغر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حين شرب وكان على يساره الأشياخ وعلى يمينه أبو ابن عباس رضي الله عنهما، أعطاه ابن عباس. وأما إذا لم يتميز الأصغر فإنه يعطى الأكبر. وبناء على ذلك، إذا دخل الإنسان إلى المجلس يريد أن يصب القهوة للحاضرين، فبمن يبدأ؟ يبدأ بالأكبر، لأنه ليس هناك ميزة لواحد منهم، فيبدأ بالأكبر ثم ينحرف عن يمين الأكبر أو عن يمينه هو. عن يمينه هو، لأنه مأمور بأن يبدأ بالأيمن. نعم، لو أن الأكبر شرب من الماء ثم أراد أن يعطيه فيعطي الذي عن يمين الشارب. وأما إذا كان الذي يدير الماء هو الصاب فإنه يبدأ بالأكبر ثم من على يسار الأكبر الذي هو عن يمينه. وفي هذا دليل على أن الكبر له مزية تقديم. الدليل: كبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
قصة عبد الله بن
نسأل سهل. الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
وأراد أخوه عبد الرحمن يتكلم، قال له:
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.